من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدروس الماضية تحدثنا عن المسؤولية الجهادية وأهمية هذه المسؤولية، أنها جزء أساسي من دين الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نجاهد في سبيل الله ونواجه أعداء الله، نحن لم نأتي بشيء من خارج الدين، وإنما هي من صميم ديننا، هي صفة من صفات المؤمنين الصادقين التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن كثيرا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ففريضة الجهاد هي فريضة أساسية، ويجب أن نحمل هذه الروحية وأن نكون مستوعبين لأهمية هذه الفريضة المقدسة، حتى لو لم يكن هناك أعداء، وأن تكون ضمن مناهجنا الدراسية في مدارسنا، في جامعاتنا، في مساجدنا، أن يكون هناك حديث عن الروحية الجهادية وعن أهمية الجهاد ومفهوم الجهاد ومن هم الذين نجاهدهم، أن تكون هذه ضمن مناهجنا الدراسية، كما ندرس الفقه، كما نقرأ عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الفروض الأخرى. يجب أن يكون الحديث عن الجهاد وعن المسؤولية بشكل عام، أن تكون ضمن مناهجنا، ضمن ثقافتنا، أن تكون ثقافة لدينا حتى لو لم يكن هناك عدو يتحرك في الساحة. يقال أن قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، نزلت وليس هناك عدو يتحرك في الساحة في تلك المرحلة، يعني لم يكن أعداء الله الكبار الدول العظمى تتحرك. فحالة الجهوزية وثقافة الجهاد يجب أن تكون جزء من ثقافتنا، هي أبعدت من مناهجنا الدراسية، من جامعاتنا، من مساجدنا بفعل الطواغيت، لأن الطواغيت والظالمين لا يريدون أمة واعية، أمة جاهزة على جهوزية عالية. هم يسعون دائما في تدجين الأمة وفي أن يسلب الأمة هذا نقاط قوتها، حتى تظل أمة مدجنة لهم، حتى يعملوا بهذه الأمة ما يريدون، ويتحكموا في على رقاب هذه الأمة، يتخذوا مال الله دولا وعباده خولا ودينه دغلا، كما كان النظام السابق وكما هي الأنظمة العربية تتعامل مع شعوبها وكأنهم عبيد لها لهذا النظام. كيف كان النظام السابق يتعامل مع الشعب اليمني وكأنه ملك، يتعامل مع هذا الشعب وكأن هذا الشعب ملك لهذا النظام؟ يعني المفترض أن تكون السلطة في أي بلد هم مملوكون لشعبهم، هم خدام لشعبهم، لكن إلا الأنظمة الدكتاتورية والظالمة هم يتعاملون مع الشعوب على أساس أن الشعوب ملكهم، خاصة الأنظمة الملكية، لاحظوا النظام السعودي كيف يتعامل مع الشعب السعودي وكأنهم عبيد، كأنهم خول، يتعامل مع الثروة في السعودية وكأنها ملكه، ملك هذا النظام، يبددها كيف ما يشاء، يوزعها كيف ما يشاء، ولا أحد يعترض، ولا أحد يقول له أخطأت أو يسأله لماذا تبدد هذه الثروة. أليس النظام السعودي يتعامل هكذا مع الشعب السعودي وكأنهم عبيد وتبع لهذا النظام؟ ولذلك مهما حصل من هذا النظام لا نسمع أي صوت، مسلمين للقضية. محمد بن سلمان يبدد الثروات على هذه الجهة وتلك الجهة، يثير الفتن والحروب في كل مكان، ويوزع مئات المليارات، يوزعها هكذا علنا يعني حتى على شاشة التلفزيون، ولا نسمع أن هناك من يصيح لماذا تفعل هذا بأي حق. كذلك النظام في اليمن سابقا كانوا يتوزعون الثروة، يتوزعون المناطق، يتوزعون التباب، يتوزعون كل شيء، يتوزعون الجيش. لم يكن النظام السابق هكذا، قد توزع حتى المؤسسة العسكرية، فجزء مع علي محسن وجزء مع علي عبد الله صالح من هذا الجيش، وجزء آخر مع حزب الإصلاح، ولا أحد يسأل، حتى الجيش نفسه مسلم بالمسألة. من كانوا ضمن يعني التولي لعلي عبد الله صالح وأحمد علي مسلمين بالمسألة وكأنهم ملك لهؤلاء، ينفذون لهم ما يريدون ويتحركون كيف ما يريدون، حتى لو كان الطلب هو قتل أبناء بلدهم سيتحركون لقتل أبناء بلدهم، لأنه جاءت الأوامر من قائدهم. وعلي محسن من هناك يربي الجيش التابع له على الولاء له وعلى الطاعة العمياء. وحتى عندما حصل خلاف بين علي عبد الله صالح وبين علي محسن لم يقتتل الجيشان. إن هكذا يعني كل جيش يعتبر نفسه ملك، من هم تبع علي محسن يعتبرون أنفسهم ملك لعلي محسن، وهؤلاء يعتبرون أنفسهم ملك لعلي عبد الله صالح، وهم أبناء مؤسسة واحدة ويقتتلون. ليش؟ لأن هنا مزاعلة ما بين علي عبد الله وما بين علي محسن. إن هكذا التربية يا إخوة، ربهم هكذا، لم تكن تربية وطنية، وإلا لرفض الجيش أن يقتتل، لا أجاب الجيش على هؤلاء بأنه ما دخلنا خلاف شخصي فيما بينكم، ما دخلنا في الموضوع، نحن مؤسسة عسكرية لخدمة البلد، للحفاظ على أمن بلدنا، ولسنا ملك الأشخاص. فكانوا أجابوا عليهم بهذه الإجابة، لكن لأن التربية تربية ولاءات الأشخاص، بمجرد ما يختلف هؤلاء الأشخاص يقتتل الجيش، وكل واحد من هؤلاء في بيته زعلان، علي عبد الله زعلان هنا، علي محسن زعلان هناك، والجيش مقتتل، الضحايا هم الجيش كما حصل في 2011. بعد 2011 المسألة هكذا، يجب أن نحمل الروحية الجهادية في سبيل الله مع الله سبحانه وتعالى، وأن نحمل هذه الثقافة، ثقافة الجهوزية ضد أعداء الله، ثقافة الجهاد، ليس فقط المؤسسة العسكرية، وإنما كل مؤمن، كل مسلم يجب أن يحمل هذه العقيدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهذه الثقافة أزيلت بتوجيهات أمريكية أيضا. الأمريكي لا يريد أن نكون أمة جاهزة، الأمريكي لا يريد أن نحمل هذه الثقافة، ولذلك كان يلاحق حتى على مستوى الآية القرآنية، إذا كانت موجودة في المنهج يجب أن تزول هذه الآية تحت عناوين زائفة. وحصل أن أزيل الجهاد من المناهج، الجهاد في سبيل الله، وإذا ذكر يذكر بطريقة باردة جدا، ويوجه توجيه آخر غير التوجيه القرآني. وكذلك أزيل من الجامعات، حتى من المساجد لم يعد هناك الطرح الجهادي، الثقافة الجهادية، الرؤية الجهادية، الحديث عن المسؤولية، الحديث عن بناء الأمة، بناء الأمة في كل مجالات الحياة، الحديث عن عوامل القوة، البنية التحتية، الاهتمام بالزراعة، كل هذه الأشياء هي جزء من وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول وأعدوا لهم معنى أنتم أمة لكم أعداء، هناك أعداء يكرهونكم، يحقدون عليكم، سيعملون على إزالتكم، ولا يزالون يقاتلونكم كما قال الله سبحانه وتعالى، ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم. إذن يتضح لنا في واقع الحياة حسب ما تعاني أمتنا اليوم مشاكل كبيرة جدا. لا يزال الدين الإسلامي في بعض شعائره وفي بعض أعماله، هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله في المحاضرة السابعة نسبة الهجرة، يتضح لنا في واقع الحياة بحسب ما تعانيه أمتنا اليوم مشاكل كبيرة جدا. كما قلنا لا يزال الدين الإسلامي في بعض شعائره وفي بعض أعماله في بعض سلوكياته حاضرا بشكل كبير في ساحتنا الإسلامية. هذه نعمة، ولكن الخطأ هو كما كررنا في فصل هذا الجانب عن الجوانب الأخرى، لأن فصله عن الجوانب الأخرى أعدمه الكثير من آثاره الإيجابية في واقع الحياة وجعله على نحو يمكن استغلاله من جانب قوى الطاغوت والإجرام. الإسلام في صلاته مثلا لا يزال بفضل الله وبحمد الله حاضرا بشكل كبير في ساحتنا الإسلامية، وشعائر الصلاة تؤدى بشكل كبير من الملايين، وهناك الكثير جدا من المساجد والملتزمين بأداء هذا الواجب الملايين من أبناء الأمة الإسلامية. الصيام كذلك لا يزال كثير من أبناء الأمة الإسلامية يؤدون هذا الركن وهذه الفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. جوانب معينة بارزة في ساحتنا الإسلامية في الوقت نفسه نعاني كأمة إسلامية في معظم أقطارها ومعظم بلدانها وشعوبها من ظلم شديد جدا على كل المستويات، كل أنواع وأشكال الظلم، فساد بشكل رهيب جدا، اختلاف وتمزق، حالة رهيبة جدا من التخلف وانعدام الوعي، مشاكل كبيرة جدا نعاني منها وتعاني منها الأمة، ومنكرات كثيرة موجودة في الساحة، وغياب إلى حد كبير لثمرة الإسلام في أثره في الناس وفي أثره في الحياة فيما يحققه من عدل من خير من رحمة من صلاح لحياة الناس لدينهم ودنياهم لشؤونهم. وتعاني الأمة إلى حد كبير في معظم بلدانها من سيطرة قوى الشر والإجرام والطاغوت وهيمنة فئات النفاق والعمالة والارتهال لأعداء الأمة للأمريكيين وللإسرائيليين. طبعا هذا لا ينسجم مع الإسلام بأي حال من الأحوال، بمعنى الإسلام كدين في قرآنه وبحركة وسيرة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ليس مصمما ليكون على هذا النحو فحسب، على هذه الشاكلة التي عليها الأمة الإسلامية في معظم أقطارها في هذا الزمن. شعب مسلم يصلي ويصوم ينتمي للإسلام، جزء لا بأس به من الشعائر الإسلامية موجود في واقعه، ولكن نجد أن هذا البلد يخضع بالمطلق للسياسة الأمريكية والإسرائيلية، ويتحرك النظام فيه أو السلطة فيه لخدمة أمريكا بكل ما تستطيع، وتؤقلم واقع البلاد في الاتجاهات في الثقافات في المواقف في التوجهات في أشياء كثيرة بما يتناسب مع السياسة الأمريكية الشيطانية، أو بما يهيئ ذلك البلد أو ذلك الشعب لتقبل التحالف مع إسرائيل والعداوة لآخرين من أبناء الأمة الإسلامية والتآمر على آخرين من أبناء الأمة الإسلامية، وظهور كثير من المفاسد والمنكرات التي تدمر أخلاق المجتمع المسلم، وغياب للاهتمامات الكبرى وانعدام للإحساس بالمسؤوليات ذات الأهمية الكبرى في القرآن وفي حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ليست المسألة مبنية على هذا الأساس لا في القرآن ولا في حركة الرسول وسيرته صلوات الله عليه وعلى آله. لاحظوا أيها الإخوة عندما نعود إلى القرآن الكريم ونجد الحضور الكبير في آيات كثيرة جدا حول مبدأ المسؤولية في كل جوانبه بأكثر من أي فريضة عملية أخرى، ونرى أنه ارتبط هذا المبدأ كثير بهذا المبدأ ارتبط به كثير من النصوص القرآنية التي تعطيه أهمية قصوى، أهمية كبيرة جدا، ومن موقعه في الدين لدرجة أنه لا يمكن أن يقبل منا الدين إلا به. بدون هذا المبدأ بقية ما نأخذ به من الدين لن يدخلنا الجنة ولن ننجو به من النار، هذا ما يؤكده القرآن الكريم. وإلا فما فائدة أن يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما قيمة أن يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن؟ ما قيمة أن يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهكذا نجد القرآن الكريم كيف يتحدث عن المسؤولية الجهادية النصوص الكثيرة الموجودة في كتاب الله. ثم على أي أساس يمكن الإنسان سواء باسم عالم أو أمير أو ملك أو رئيس أو زعيم أو بأي صفة أو شخص عادي بأي صلاحية يمكنه أن يشطب بكل بساطة جانبا أساسيا من دين الله؟ أتى هذا الجانب حتى بأكثر من الصيغ والتوجيهات والتشريعات والأوامر والآيات القرآنية والنصوص النبوية. ثم حركة الرسول بشأنه بأكثر من المسائل الأخرى التي نراها إلزامية علينا في واقع الحياة. نرى الصلاة إلزامية، هي إلزامية ولا يمكن تركها، وإذا تركها الإنسان ترك عمود الإسلام وأخل بركن رئيسي في الإسلام. لكن جانب المسؤولية كذلك جانب أساسي، كل ما يمكن أن تقرأه عن الصلاة في الإسلام أن الله أمر بها، رقب فيها، توعد على تركها إلى آخره، هو موجود عن جانب المسؤولية أيضا، عن الجهاد، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر إلى آخره، موجود وبكثرة. فما الذي يبرر للإنسان أن يتهرب من واجب كهذا، من مسؤولية كهذا، من جانب أساسي من الدين؟ الإخلال به يؤدي بالإنسان إلى الضياع، إلى الهلاك، إلى الخسران، إلى أن يقبل منه ما بقي من الدين. فالمسألة مهمة جدا، مهمة في موقعها من الدين. يا أخوتي، نلاحظ كثير من الخطباء، كثير من الخطباء لا يعيرون هذا الموضوع أهمية، مع أنه هكذا في القرآن، يعني لا يقبل منه ما بقي من الدين إذا لم يتحمل مسؤولية. فالمسألة مهمة جدا، مهمة في موقعها من الدين كما قلنا وكما قرأنا في النصوص القرآنية، وهي جزء يسير مما ورد في القرآن في مئات الآيات القرآنية. لذلك كثير من الخطباء نجد أنهم لا يقدمون للناس إلا بعض من الدين، ويصولوا للناس بأن الصلاة هي الدين بكله، يعني يكفي أنك قد بتحضر الجامعة وتصلي والجماعة وتحافظ عليها وتواظب على الصلاة في أوقاتها وكأن هذا هو الدين. للأسف كثير من الخطباء في المساجد لا يشعرون الناس بمسؤوليات أخرى، يصولوا للناس أن الدين هو هذا، أنه يذهب يصلي ويعود إلى بيته دون أن يتحمل مسؤولية، بدون أن يفكر في قضايا أخرى، أن يدافع. حتى قد وصلنا إلى مستوى ليس فقط أن نحمل الروحية الجهادية كثقافة، قد بلدنا مستهدف، قد البلد مستهدف، يعني قد من الضرورة أن تتحرك، صار من الضرورة أن نتحرك لمواجهة هذا الغزو، سواء تحت عناوين الجهاد في سبيل الله أو الدفاع عن بلدنا وعن عزتنا وعن كرامتنا. ومع هذا بالرغم مما يحصل، الكثير من الخطباء يدجنون المصلين، يصورون لهم بأن الصلاة فقط هي الدين، وتتخلى عن مسؤوليتك، تعود إلى بيتك وبعد عملك وبعد قضاياك الخاصة، معك بقالة، معك باص، معك اشتغل، ولا دخل لك ولا علاقة. هؤلاء المتصارعين، هؤلاء يعني هذا من الترف في الحياة، من تسمع عنهم أنهم يتقاتلون ويتصارعون وكأنك غير معني بالمسألة، وكأن هؤلاء هم فقط يتصارعون على أمور دنيوية، على قضايا خاصة. لا تفهم ما دورك، ما هي مسؤوليتك في الحياة. الإنسان سيقف طويلا بين يدي الله يا إخوة، لن ينفعك هنا الصلاة إذا أنت تترك مسؤولياتك الأخرى. الله سيسألك عن موقفك من قتل الأطفال والنساء، هذا العدوان على بلدك، سيسألك عن مسؤوليتك، عن ما كان دورك، ماذا عملت، أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. من تخاطب هذه الآية؟ تخاطب الناس في زمن النبي، أما أنت لم تعد مخاطب بها، قد صار هذا الخطيب يضحك عليك بأنه إذا كنت تأتي تصلي خلاص قد أنت من أهل الجنة. قرأ القرآن، بسر ماذا قال الله في القرآن، ما هو واجبك، واجبك الجهاد. كم ذكر الله الصلاة وكم ذكر الجهاد، كم ذكر الصيام وكم ذكر الجهاد والإنفاق، وحدة الكلمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسؤولية الجهادية. أضحك عليكم هؤلاء الخطباء الذين إما أن يكونوا مرتبطين بطواغيت أو بأحزاب، أو خطيب قد أعجبه هكذا يقدم الدين للناس حسب رغبتهم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا الوعي والبصيرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب. من إذاعة صوت الشعب.